أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم. بقي عندنا من الأمس فقط بيان الإشكال على المذكور على الدلالة الاقتضائية، الإشكال يقول: أنتم قلتم أن الدلالة السلام عليكم الاقتضائية هي ما يتطلبه أو يقتضيه سياق العبارة لأجل تصحيح أو صدق تلك العبارة في إعطاء المعنى المراد. هذا بالأمس كان، ومثلتم لهذا بمجموعة أمثلة، منها هذا المثال قوله تعالى: واسألوا القرية، صحيح هذا المثال؟ واسألوا القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا، إلى آخر الآية. السلام عليكم. خب، أنتم قلتم هنا لأجل تصحيح هذه العبارة: واسألوا القرية، قلتم القرية لا تسأل، فلا بد من تقدير واسألوا أهل، يعني لا بد من تقدير أهل. قلتم هكذا، إما أن نقول بحذف المضاف، في الواقع هنا أهل هي المضاف، واسألوا أهل القرية، هالشكل تصير الآية معنا. أو قلتم لا نقدر معنى أهل، لا نقول بحذف المضاف، وإنما نقدر معنى أهل تقديرا مجازيا. هذا واضح بعد؟ فهذا مجاز. وقلتم أيضا في أمثلة كثيرة على هذا الكلام، إذا قال الإنسان رأيت أسدا يخطب، هنا رأيت أسدا يخطب، أيضا تقول هنا لأجل تصحيح العبارة لا بد أن نقدر أن الأسد المقصود هنا هو لا المجاز، يعني رجل الشجاع. إذا قلت رأيت أسدا يخطب، أو كما قلنا بالأمس رأيت أسدا في الحمام مثلا، أو رأيت أسدا يجلس على الكرسي مثلا، هنا حتى تكون هذه العبارة صحيحة لا بد أن نقول، يعني لا بد أن نقدر أن المقصود هنا هو المعنى المجازي للأسد وليس المعنى الحقيقي، يعني الحيوان المفترس ليس المعنى الحقيقي، فالمعنى المجازي. فلا بد إذن أن نقدر لأجل تصحيح العبارة. خب، في القرية قدرتم مجازا، هناك في القرية يسمى المجاز الإسنادي، لأن السؤال في القرية أسند حقيقة إلى القرية ومجازا إلى أهل، فإسناد مجازي هناك، أو كما يقول أهل البلاغة الإسناد السكاكي أو المجاز السكاكي كما يسمونه، هذا مو موضوع الكلام. الكلام هنا أنتم في الأهل قدرتم معنى المجاز، وفي الأسد حتى تصح العبارة قدرتم معنى المجاز أيضا، فعلى هذا أدخلتم المجازات في الدلالة الاقتضائية، مع أنه ثبت عندنا في المنطق والأصول أن دلالة الألفاظ، التفتوا إلى الإشكال، أن دلالة الألفاظ على معانيها، لا بالمطابقية وما هو بعسر، بالمطابقية حينما أقول رأيت أسدان، هذا بالمطابقة يدل على معناه الحقيقي ذاك الحيوان المفترس، وعندما أقول رأيت أسدان جالسا على الكرسي أو في الحمام أو يخطب أو إلى آخره، بالمطابقة يدل على المعنى مجازي هنا أيضا. فدلالة الألفاظ على معانيها الحقيقية أو المجازية من أقسام الدلالات المطابقية كما قرأنا في المنطق، وأنتم هنا أدخلتم دلالة الألفاظ على معانيها المجازية في أي دلالة؟ الاقتضائية. والاقتضائية من أقسام الدلالة الالتزامية للمطابقية. ما أدري الإشكال اتضح، لأعيده مرة ثانية. أعيد الإشكال مرة ثانية. خب، الإشكال يقول هكذا، التفتوا إلى الإشكال، صحيح هو صغير لكنه لكن معناه كبير. المستشكل يقول أنتم بالأمس قلتم الدلالة، قلتم بالأمس أنتم الدلالة الاقتضائية شنو معناها؟ قلتم هي تقدير ما يقتضيه سياق العبارة. بعد هذا معنى الاقتضائية. قلتم الدلالة الاقتضائية هي ما يقتضيه أو يتطلبه سياق العبارة من تقدير، قلنا بالأمس من تقدير أو تأويل. ليش؟ لماذا؟ لأجل تصحيح معنى العبارة. إذا قلنا واسألوا القرية ولم نقدر شيئا، يكون معنى العبارة غير صحيح، لأن القرية لا تسأل، إنما الذي يسأل هم أهل القرية، فلا بد أن نقدر، لا بد أن نقدر معنى مجازيا. واضح؟ نقول هو المقصود بالسؤال، والمعنى المجازي هنا أهل. فإما نقول هنا أهل حد حد في المضاف، لأن الآية كأنها تريد أن تقول واسألوا أهل القرية، فصل المضاف مضاف إليه. أو نقول لا، لا مضاف ولا مضاف إليه، إنما بتقدير، نحن نقدر، ليس هناك معنى كلام مضاف محذوف، لا، نحن نقدر معنى المجازية وهو أهل أيضا. واضح يصير المعنى؟ هذا التقدير تقدير مجازي، نحن نقدر مجازا. فكأن الآية هنا أسندت السؤال حقيقة إلى الأهل القرية ومجازا إلى أهل القرية، فهنا إسنادان في السؤال، إسناد حقيقي إلى القرية، الآية تقول اسألوا القرية، هذا حقيقي بعد في اللفظ، وإسناد مجازي نحن نقدره وهو أهل القرية. هذا واضح يصير؟ هذا المثال. فهذا يسموه مجاز في الإسناد، لأن الإسناد حقيقة في السؤال للقرية، ومجازا نحن قدرناه وهو أهل القرية. مثال آخر، إذا قال المتكلم رأيت أسدا مثلا يخطب، هنا حتى تصح هذه العبارة أيضا لا بد أن نقدر، هنا نقدر ونقول أن المقصود بالأسد هنا ليس الحيوان المفترس، وإنما الرجل الشجاع، فهذا قدرناه نحن أيضا. على هذا الكلام أنتم أدخلتم الدلالة، عفوا أنتم أدخلتم المجازات في الدلالة الاقتضائية، بينما نحن قرأنا في المنطق وفي الأصول مرة أول الكتاب أيضا قرأنا أن دلالة الألفاظ، هذا هو الإشكال، أن دلالة الألفاظ على معانيها الحقيقية أو المجازية أيضا بالدلالة المطابقية، وأنتم أدخلتم المجازات المعنى المجازي في الدلالة الاقتضائية، والدلالة الاقتضائية من قسم الدلالة الالتزامية وليس المطابقية. فكأنكم أخرجتم المجازات من الدلالة المطابقية وأدخلتموها في الدلالة الالتزامية. اتضح الإشكال من الناس سادة الإخوة؟ سيدنا الجليل، سيدنا واضح الإشكال صار؟ سادة إشكال سيدنا اتضح؟ خب الإشكال صار واضح الآن سيدنا العابدين؟ هذا الإشكال. فما تقول أيها المصنف؟ المصنف يقول في الجواب على هذا الإشكال، يقول: حينما قلنا أن المجاز في الإسناد أو المجاز في الكلمة من أفراد الدلالة الاقتضائية، لا نريد أن نخرج دلالة الألفاظ على معانيها من الدلالة المطابقية، وإنما التفتوا، المصنف يقول هنا عندنا شيئان مو شيء واحد، هنا عندنا نفس الألفاظ، مثلا رأيت أسدا، وهنا عندنا قرينة. أعيد الجواب، المصنف يقول في قول القائل رأيت أسدا يخطب أو جالسا على كرسي أو في الحمام إلى آخره، هنا عندنا شيئان مو شيء واحد، هنا عندنا نفس الألفاظ وهي رأيت أسدا وعندنا قرينة. التفتوا، فإن قال قائل، هذا هو الإشكال، فإن قال قائل إن دلالة اللفظ على معناه الحقيقي، هنا الحقيقي ما موجود من عندي، هذه على معناه الحقيقي والمجازي، على معناه المجازي من أي أقسام الدلالة؟ من الدلالة المطابقية. أيها المصنف، فكيف جعلتم المجاز، هو هذا الإشكال، فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء؟ واضح يصير؟ كمل الإشكال، والاقتضاء من نوع الدلالة الالتزامية. الجواب، المصنف يقول نقول له، إن قلت قلنا لك، نقول له هذا صحيح، يعني دلالة الألفاظ على معانيها الحقيقية والمجازية بالدلالة، هذا صحيح. يقول المصنف ومقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي من نوع دلالة الاقتضاء ليس هو، انتم قدروه، ليس هو دلالة نفس الألفاظ، لا لا لا، وإنما هو يقول هو دلالة نفس القرينة، هو دلالة نفس القرينة المحفوف بها الكلام على إرادة المعنى المجازي من اللفظ، لا دلالة نفس اللفظ عليه. صار واضح العبارة؟ لو أعيدها مرة ثانية، واضحة؟ نحن حينما قلنا أدخلنا هذا النوع من العبارات في دلالة الاقتضاء لوجود قرينة، هاي القرينة محفوفة بالمقام تجبرنا على التقدير، تجبرنا على تقدير معنى، أو نقول بحذف المضارع. سيدنا صلى الله عليه وسلم إشكاله هو جوابه، قال لا دلالة نفس اللفظ عليه بتوسط القرينة، لا، إنما القرينة المحفوف بها المقام هي التي أجبرتنا على تقدير معنى، أو على أن نقول هنا واسألوا القرية لحذف المضاف. اتضح حتى نذهب إلى البقية أو لا؟ على المعنى المجازي، أو عفوا على التقدير، على نفس التقدير، وإنما لوجود القرينة المحفوف بها المقام اضطررنا أن نقول أن المراد هنا ليس اللفظ الموجود في العبارة. واضح يصير؟ واسألوا القرية عقلا من اقبل أن المسؤول هو القرية، فهذه القرينة العقلية تجبرنا على التقدير. ها سيد مير اتضحنا؟ قال والخلاصة أن المناط في دلالة الاقتضاء شيئان، يعني الشرطان ما قلناهما بالأمس، الأول أن تكون الدلالة مقصودة يعني للمتكلم، والثاني أن يكون الكلام لا يصدق أو لا يصح بدون القرينة. قوله واسألوا القرية، إذا لم نقدر الكلام لا يصح هنا، ولا يفرق فيها بين أن يكون لفظا مضمر مثل واسألوا القرية، أو معنى مرادا حقيقيا أو مجازيا كقوله رأيت أسدا يخطب أو بحرا إلى آخره. ما الفرق بين هذا وذاك؟ الثاني دلالة التنبيه، وتسمى دلالة الإيماء أيضا، وهي كالأولى في ماذا؟ في اشتراط القصد فقط، شرط واحد في اشتراط القصد عرفا. خذ إن قلت والشرط الثاني تصحيح العبارة، يقول ولكن من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحة الكلام عليها على التقدير، وإنما سياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته، وبهذا تفترق عن دلالة الاقتضاء، لأنها كما تقدم الاقتضاء يتوقف صدق الكلام أو صحة الكلام عليها. ولدلالة التنبيه موارد كثيرة، منها الأول ما إذا أراد المتكلم بيان أمر فنبه عليه بذكر ما يلازمه عقلا أو عرفا، كما إذا قال القائل دقت الساعة العاشرة هكذا قال، لكن بهذه العبارة أراد تنبيه الطرف الآخر إلى أمر معين. دقت الساعة العاشرة مثلا حين تكون الساعة العاشرة موعدا له، يرد يقول له موعدك وصل، موعدك جاء، موعدا له مع المخاطب لينبهه على حلول الموعد المتفق عليه. ما قال له وقت الموعد جاء، بس قال له الساعة العاشرة وصلت، ينبه ترى الموعد وصل وقته. أو قال طلعت الشمس مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ لبيان فوات وقت أداء صلاة الغداء، صلاة الصبح وقتها بعد فان، أو قال إني عطشان للدلالة على أنه يطلب الماء إلى آخره من الأمثلة. ومن هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة، مثل ما لو قال اخبر المخاطب بقولك إنك صائم، لماذا؟ لبيان أنه عالم بصومه. ومن هذا الباب أيضا الكنايات، إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالإفادة من اللفظ ثم كنا به عن شيء آخر، فهذا باب واسع لدلالة التنبيه يدخل فيها الكنايات. اثنين ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد كونه علة للحكم أو شرطا أو مانعا أو جزءا أو عدم هذه الأمور، فيكون ذكر الحكم تنبيها على كون ذلك الشيء علة أو شرطا أو مانعا أو جزءا أو عدم كونه ذلك ذلك. مثال مثل قول المفتي أعد الصلاة، بس أعد الصلاة، يأتي شخص إلى الإمام الصادق عليه السلام ويسأله سؤال، ثم الإمام يقول أعد، اغتسل، توضأ، هكذا يقول فقط في الجواب. أعد الصلاة لماذا؟ لمن سأله عن الشك في أعداد الثنائية، فإنه يستفاد منه أن الشك المذكور علة لبطلان الصلاة وللحكم بوجوب الإعادة، فقوله أعد علة، يريد يبين أن علة أن الشك في الصلاة الثنائية علة تامة لبطلان الصلاة. مثال آخر قوله عليه السلام كفر، فقط كفر، لمن قال له واقعت أهلي في نهار شهر رمضان، قال له كفر. هناك كلمة كفر يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول أن المواقعة في نهار شهر رمضان علة تامة لوجوب الكفارة، فإنه يفيد أن الوقاع في الصوم الواجب موجب للكفارة. ومثال ثالث قوله بطل البيع لمن قال بعت السمك في النهر، بعت السمك لا بيع إلا في ملك والسمك في النهر غير مملوك، يقول بعت السمك في النهر، يقول له بطل بيعك. يريد أن يبين أن بيع السمك في النهر موجب لبطلان البيع، فيفهم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع أن التسليم شرط في عفوا أن القدرة على التسليم شرط في البيع. ومثال رابع لا تعيد لمن سأل عن الصلاة في الحمام، فيفهم منه عدم مانعية الكون في الحمام للصلاة. يقصد بالحمام هنا حمام الاستحمام لا بيت الخلاء. وهكذا. وما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد تعيين بعض متعلقات الفعل، كما إذا قال القائل وصلت إلى النهر وشربت، فيفهم من هذه المقارنة أن المشروب هو الماء وأنه من النهر، ومثل ما إذا قال قمت وخطبت أي وخطبت قائما. وهكذا هذه كلها تدخل في دلالات التنبيه. والثالث دلالة الإشارة، ويشترط فيها على عكس الدلالتين السابقتين ألا تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب العرف، ولكن مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بين أو لزوما بين بالمعنى الأعم كما بينا بالأمس، سواء استنبط المدلول أو استنبط المدلول من كلام واحد أم من كلامين. مثال ذلك ما قرأناه بالأمس من الآيتين، قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وآية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هنا من مجموع الآيتين نستفيد أو ينتج عندنا أقل الحامل. قال فإنه بطرح الحولين من 30 شهر يكون الباقي 6 أشهر، فيعرف أنه يعني 6 أقل الحامل. ومن هذا الباب أيضا دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدمته، لأنه لازم لوجوب ذي المقدمة باللزوم البين بالمعنى الأعم، ولذلك جعلوا كما سيأتي جعلوا وجوب المقدمة وجوبا تبعيا لا وجوبا أصليا، لأنه ليس مدلولا للكلام بالقصد وإنما يفهم بالتبع أي بدلالة الإشارة. المولى يقول أقم الصلاة، هنا ما كتوضأ أقم الصلاة، لكن لأننا نعرف من الخارج أن الصلاة لا تتم إلا بطهور، فنقول هنا وجوب الطهور وجوب تبعي لوجوب أقم الصلاة، وسيأتي إن شاء الله. خب الجهة الثانية، هذه الدلالات الثلاث حجة أم لا؟ قال أما دلالة الاقتضاء والتنبيه فلا شك في حجيتهما، قلنا بالأمس من باب حجية الظواهر في حجيتهما، إذا كانت هناك دلالة وظهور لأنه من باب حجية الظواهر ولا كلام في ذلك، إنما الكلام في دلالة الإشارة حجة أم لا. قال وأما دلالة الإشارة فحجيتها من باب حجية الظواهر، مصنف يقول محل نظر، محل إشكال، محل تأمل، محل نظر وشك. لماذا؟ قلنا بالأمس الإشارة أصلاً مو دلالة، لأن تسميتها يعني الإشارة بالدلالة من باب المسامحة من باب المجاز، إذ المفروض أنها غير مقصودة. أنتم قلتم في الإشارة لا يشترط القصد، صحيح؟ والدلالة تابعة للقصد، فإذا هذه لا يشترط فيها القصد فليست بدلالة. إذ المفروض أنها يعني الإشارة غير مقصودة، والدلالة تابعة للإرادة والقصد، وحقها أن تسمى إشارة أو تسمى إشعارا فقط بغير لفظ الدلالة. بغير لفظ الدلالة لا تقول دلالة بعد، لا تقول، قول إشارة، قول إشعار، لا تقول دلالة. فليست هي من الظواهر في شيء حتى تقولوا حجة أو لا، حتى تكون حجة من هذه الجهة. نعم هي حجة من باب الملازمة، قلنا بالأمس ذكر الملزوم يؤدي إلى حضور لازم من باب الملازمة العقلية، حيث تكون ملازمة فيستكشف منها لازمها سواء كان حكما أم غير حكم، كالأخذ بلوازم إقرار المقر. إذا قال المقر فلان زوجتي، هذا الإقرار له لوازم، من اللوازم المطالبة بالنفقة، المطالبة بالسكن، المطالبة، المطالبة إلى آخره، بالإرث لو مات أيضا. كالأخذ بلوازم إقرار المقر، مع أنها غير مذكورة في الكلام اللوازم. وإن لم يكن قاصدا لها أو كان منكرا للملازمة، وسيأتي في محله في باب الملازمات العقلية إن شاء الله تعالى. تم بحمد الله الانتهاء من باب المفاهيم، وندخل في بحث مهم اسمه بحث العام والخاص. السؤال الأول في بحث العام والخاص، ما تعريف العام والخاص؟ ما معنى الخاص والعام؟ يقول المصنف: العام والخاص من المفاهيم الواضحة التي لا تحتاج إلى تعريف، إن قلت وقد عرفت. يقول: وهذه التعاريف المذكورة كلها من باب شرح الاسم، تعريف لفظ بلفظ آخر. تسألني مثلا تقول: ما الأسد؟ ما الأسد؟ أقول لك: هو السبع. إذا كان معنى السبع عندك واضح. تقول: ما السعدانة؟ أقول لك: نبت. هذا مو تعريف حقيقي، هذا التعريف إبدال لفظ بلفظ آخر فقط، إذا كان اللفظ الآخر أوضح عند السائل. واضح يصير؟ هنا تعريفات العام والخاص، العام والخاص من المفاهيم الواضحة ما تحتاج إلى تعريف، وهذه التعاريف المذكورة من باب شرح الاسم. وإلا كل من عرف العام والخاص، زيد يعرفه عامر يشكل عليه، عامر يعرفه باكر يشكل عليه، كل من عرف أشكل عليه. فالأفضل أن نقول هذه التعاريف من باب شرح الاسم، حتى بعد الواحد يتغاضى عن الإشكال على التعاريف. يقول: العام تعريفه، العام في تعريف، يقول: هو اللفظ الشامل، اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح أن يصدق عليه العنوان، لجميع ما يصلح أن يصدق عليه العنوان، مثل لفظ العالم في قوله أكرم كل العلماء، أكرم كل العلماء. هنا لفظ العالم يصلح أن يشمل كل من يصدق عليه عنوان عالم، يصح؟ فإذا كان عندنا 100 عالم، 100 عندنا، فهذا العنوان العالم، هذا اللفظ عام يشمل الماء أيضا. واضح يصير؟ بل يمكن أن نقول هنا أن العالم عام والحكم أيضا عام. أكرم هذا هم عامه، لماذا أكرم عام؟ لأن يشمل كل أنواع الإكرام، من القيام له، من إطعامه، من كل أنواع الإكرام، مو فقط اللفظ هنا عام لفظ عالم، بل حتى الحكم يعني أكرم هنا عام يصدق على جميع، على كل الفاضل، على كل أنواع الإكرام. واضح معنى العام؟ إذن العام هو اللفظ الشامل أو اللفظ الذي يشمل بمفهومه كل ما يصح أو يصلح أن يصدق عليه العنوان، كلفظ عالم، كلفظ سيد، كلفظ فقير، كلفظ الآخره. إذا واحد قال أكرم كل السادة أو لا احترم كل السادة كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا اللفظ السادة يشمل كل من يصلح أن يصدق عليه هذا العنوان من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اللفظ العام. والخاص، قال والخاص شمول اللفظ لبعض، مو لكل، لبعض الأفراد فقط. واضح يصير؟ طبعا أيضا مع قيد مما يصلح أن يصدق عليه هذا العنوان، كما إذا قال القائل تصدق على الفقير العادل، احترم العالم العامل، احترم السيد العادل. هنا هذا اللفظ السيد العادل، العالم العامل، الفقير العادل يصلح أن يشمل البعض فقط هنا وليس كل الفقراء. هنا الفقير العادل يصدق على بعض أفراد الفقراء مو على كل أفراد الفقراء. واضح معنى الخاص والعام؟ واضح معنى الخاص والعام. ثم عندنا أيضا التخصيص والتخصص، نقرأ هذا المقدار نشوف نوصل أو لا. التخصيص، معنى التخصيص شنو؟ إذن عندنا عام وعندنا خاص، بعد عندنا تخصيص وتخصص. التخصيص قالوا هكذا معنى، التخصيص هو إخراج، التخصيص إخراج بعض، إخراج بعض الأفراد، إخراج بعض الأفراد من الحكم مع بقائها تحت الموضوع. التخصيص إخراج بعض الأفراد من الحكم مع بقائها تحت الموضوع. مثلا المولى يقول أحل الله البيع وحرم الربا. سؤال، إذا أنا تبايعت مع السيد بالربا هذا بيع أو لا؟ بيع أو لا؟ إذا تبايعنا بالربا بيع أو ليس بيع؟ فتحت أفراد البيع باقي، لكن من تحت الحكم وهو الجواز وهو الحلية خارج. أحل الله البيع وحرم، يعني وحرم بيع الربا. مثال آخر نقول أكرم العلماء، ثم يقول لا تكرم المقصرين منهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.